وإخواننا المسلمون الذين ما زالوا يستغيثون بالأولياء وينادونهم وهم أموات أو أحياء، هل عندهم سلطان في هذا حجة؟ قال الله قال رسوله، الجواب لا والله، ما هو إلا التقليد لبعضهم البعض والرواية عن بعضهم البعض، والكل ما عرفوا الله ولا عرفوا الطريق إليه، الجهل. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا بيشركون؟ لا والله، لا حجة ولا دليل ولا برهان، لا من كتاب ولا من سنة، بس اتباع للشيطان والتقليد للعوام. ثم قال تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. ولفظ الناس هنا كما علمتم عام. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. افتح عينيك على البشرية تجد هذا الواقع، إذا كان الرخاء والمطر والسلام والسعادة ماذا يفعلون؟ يفرحون ويطربون ويغنون ويأكلون ويشربون ويتمتعون بأنواع اللباس والمراكب. وإن تصيبهم سيئة من قحط وجذب أو مرض أو خوف بما قدم بسبب ما قدمته أيديهم من الكفر والشرك أو الإعراض عن سنن الله عز وجل وعدم الأخذ بها، فأصيبوا مثلا بالجوع أو المرض إذا هم يقنطون. هذه الحال ليست حال المؤمنين البصراء الواعين العارفين بالله، هذه حال الجهل المركب، الكفر والجهل والشرك. واسمع الخبر: وإذا أذقنا الناس، من يذيقهم الله رحمة، ما هي الرحمة؟ المال، الغنى، المطر، العافية، السلامة من الأمراض والعاهات، فرحوا بها، فرحوا بها وما يشكرون الله عليها ولا يحمدونه على ذلك أبدا. وإن تصيبهم سيئة بما قدم أيديهم من الشرك والكفر أو الظلم أو ترك سنن الله تعالى في الكون ما يعملون بها إذا هم يقنطون. هذا حال الكافرين الذين ما عرفوا الله ولا عرفوا شرعه ولا وعده ولا وعيده، ألا وهم جهلاء البشر من بيض وسود في الأولين والآخرين. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة، أي ما يسوءهم من مرض أو قحط أو جذب أو مرض أو خوف، إذا هم يقنطون. وقوله بما قدمت أيديهم، اعلم أن الله لا يبتلي إلا امتحانا وابتلاء، فيبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، يمتحن بالفقر ويمتحن بالغنى. لكن هؤلاء مشركون كافرون ما امتحنهم الله بل أعطاهم وأمدهم، فلما يحصل ذلك النعيم يكفرون بالله والعياذ بالله، وإن تصيبهم سيئة إذا هم يقنطون، ما يرجعون إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، بل يصابون بالقنوط واليأس، ما أصبح يأتي خير أبدا إلينا. هذا الخلق، هذا الطبع، هذا الوصف يجب أن لا يكون للمؤمنين والمؤمنات، يجب أن لا نتصف به أبدا. وهو إذا كانت رحمة نفر الله ونشكره ونستعمل تلك الرحمة فيما يحب الله، وإن كانت مصيبة والعياذ بالله نفزع إلى الله ونلجأ إليه ونستقيم عن عبادته، هذا شأن الأحياء. أما الأموات كما أخبر تعالى: إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، يفاجئونك بالقنوط واليأس والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى: أولم يروا، أولم ينتهي إلى علمهم ويعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء؟ أليس الله هو الرازق؟ أليس الله مدبر الكون؟ أليس الله خالق الخلق؟ إذا هو يبسط الرزق يوسعه على من يشاء امتحانا لها لهذا العبد، أو يقدر بمعنى يضيق على هذا كذلك ابتلاء له. هل يشكر الأول؟ هل يشكر؟ والثاني هل يصبر؟ وإلى الآن وفيما بيننا يبتلي الله المؤمن كما يبتلي الكافر بالعيش الواسع ورزق الحسن لينظر هل يحمد الله، هل يثني عليه، هل يشكره، أم ماذا يفعل. ويضيق على عبد أيضا مؤمنا كان أو كافرا ابتلاء له، هل يصبر أم يضجى ويسقط. وهذا كله سببه الجهل وعدم العلم بالله. الجهلاء هم الذين إذا أنعم الله بنعمة يفرحون ويطرحون ويفعلون العجيب، وإذا أصابهم جوع هم يكربون ويأسون ويقنطون. هذا الوصف لا يليق بأهل لا إله إلا الله من المؤمنين. ويدل لما قلت لكم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالتضييق والتوسيع علامات للمؤمنين على أن هذا من فعل الله العليم الحكيم. الله يرزق من يشاء ويضيق على من يشاء امتحانا وابتلاء لحكمه، لأنه الحكيم العليم الرؤوف الرحيم. أما غير المؤمنين أموات لا يعرفون شيئا. فهذا الذي ذكر تعالى وهو قوله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي على من يشاء يضيق، إن في هذا ماذا؟ آيات كالشمس والقمر إلى حفظ السماء، آيات لمن؟ لقوم يؤمنون، تدلهم على أن الله عليم حكيم يدبر خلقه، يرزق هذا ويغفى عن هذا ويبتلي هذا لحكمه العالية. من يفهم هذا؟ المؤمنون العالمون. أو نسمع الآيات
الهدايات.
تفضل.
بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان جهل المشركين وضلال عقولهم بما ذكر تعالى من صفاتهم وأحوالهم.
بيان ضلال المشركين وفساد عقولهم وفساد أحوالهم، لأنهم كالأموات ليسوا بأحياء. ولماذا إذن إذا رزقهم الله عز وجل يكفرون بالنعم، وإذا ابتلاهم بالمرض أو الضعف يفزعون إليه ويدعونه؟ المفروض إذا رزقهم بالخير يشكرون ويحمدون ويعبدون الله وحده، لكن لضلالهم وفساد عقولهم إذا أنعم عليهم أشركوا به غيره وعبدوا غير الله عز وجل، وإن ابتلاهم بالفقر أو المرض فزعوا إلى الله عز وجل. هذا ما يقبل، لا تعرفون إلا في ظرف من الظروف وتتنكر في باقي الظروف. فالمؤمن يعرف الله في حال الغنى، في حال الفقر، في حال المرض، في حال الصحة، في حال الأمن، في حال الخوف، دائما مع الله. المشركون هذه حالهم إذا كانوا في غنى وراحة وأمن وعافية، الأصنام والأغاني والمزامير والطبول، وإذا جاء خوف وفزع فزعوا إلى الله يشتكون إليه ويبكون. ومن المؤمنين الجهل العكس هكذا، إذا كانت الوظيفة والمال والغنى والراحة وكذا ما يعرفون الله أبدا، وإذا جاء الفقر والعياذ بالله يقنطون ما يفزعون إلى الله، فهم أسوأ حال من المشركين. أسوأ حال من المشركين كيف؟ المشركون في حال الغنى والصحة والأمن يعبدون أصنام أوثانا، وإلا لا؟ في حال الفقر والمرض والخوف يفزعون إلى الله، وإلا لا؟ جهالنا نحن في حال الترف والمال كذا يتركون الله، فإذا جاء الفقر والموت ما يفزعون الله، ييئسون ويقنطون، والسخط والجزع والبكاء والصياح.
ثانيا بيان تهديد الله تعالى للمصرين على الشرك والكفر بعذاب يوم القيامة.
فتمتعوا أيها المشركون وافعلوا ما أنتم عليه، لكن سوف تعلمون عاقبة هذا الشرك والكفر والإعراض عن الله عز وجل يوم يبعثهم حفاة عراة يجزيهم على هذا الشرك والكفر. دلت عليه الآية الثانية. نعم.
ثالثا بيان حال أهل الشرك والكفر والجهل في فرحهم بالنعمة فرح البطل الأشر ويأسهم وقنوطهم عند نزول البلاء بهم والشدة.
كما سمعتم كما علمتم المشركون الضلال الجاهلون الكافرون المنافقون إذا كانت النعم البطر والأشر والتكبر والصياح والضجيج والترف والسرف كما نسمع ونرى، وإذا جاء القحط أو الخوف أو كذا ما يفزعون إلى الله عز وجل خلاف المشركين، بس يئسون ويقنطون والعياذ بالله أو يسخطون على الله، نبأ إلى الله من هذه الصفات. نعم.
رابعا مظهر حكمة الله وتدبيره في الرزق توسعة وتقديرا، وإدراك ذلك خاص بالمؤمنين لأنهم أحياء يبصرون ويفهمون بخلاف الكافرين فهم أموات لا إبصار ولا إدراك لهم.
هذه الآية الثالثة وهذه هدايتها. أهل البصائر أهل النهى أهل العلم يعرفون إذا ابتلاك الله بالمال والعافية والصحة هذا فضل الله علي، أنعم الله علي، أحمد الله، أشكره، أتصدق، أدخل الآخرة، أعمل أعمل في هذا النعيم. وإذا ابتلاني بمرض أو فقر نفزع إلى الله عز وجل لأنهم ابتلاني ابتلاء ليرى أنصبر أم نفجر ندعو الله أو لا. فحال المؤمنين دائما في خير، ولكن هذا لمن؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وهم الأحياء العالمون العارفون. والله لحالهم دائما حال الغنى ما في ترف ولا صرف ولا بطى ولا أغاني ولا مزامير ولا لهو، فقط يأكلون وينفقون ويتصدقون ويبنون المساجد أو يعبدون الطرق. أصابهم الفقر والجاع يفزعون إلى الله والضرع بين يديه ويقول هذا بسبب ذنوبنا، يستغفرون الله الليل والنهار. هذه حال المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم.
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تقدم في الآية السابقة أن الله أعلمنا أنه يرزق من يشاء ويوسع عليه امتحانا له ويضيق على آخر ابتلاء له. فبناء على هذا يقول تعالى لرسوله وهو تابع له ويمعه، بناء على هذا فآت ذا القربى، يا من أعطاك الله مالا ووسع رزقك أنفق من هذا المال في سبيل الله، والله بين لك الطريق كيف تنفق. فقال فآت بمعنى أعطي ذا القربى أصحاب القرابة من الإخوان الأخوات الأعمام الخالات الأقارب، أعطيهم حقهم وهي صلة واجبة. فأعطي ذوي القربى حقهم والمسكين وهو الذي أذلته الحاجة ومسكنته وهو معروف في حاجة إلى طعام أو شراب يعطى ما يكسب به ويطعم ويأكل ويشرب. وابن السبيل المسافر الذي ينزل بالقرية كذلك يجب أن يطعم ويسقى ويؤوى. هذا هو النظام الإلهي بناء على أن الله وسع عليكم رزقكم امتحانا لكم. إذن فأعطوا ذوي القربى حقوقهم وهي صلتهم الواجب لكم واجب لكم عليهم الواجب لهم عليكم. وابن السبيل والمسكين والفقير الذي مسكنته الحاجة وأذلته ما عنده ما يأكل ولا يشرب ولا يكتسي هم يجب أن يعطى. وابن السبيل المسافر الذي يدخل القرية ما كان فيها فنادق ولا مطاعم ولا يجب على المؤمنين أن يؤوه وأن يطعموه وأن يسقوه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه حديث في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا وضعنا كما تعلمون ما هو بمرض لله عز وجل. يوجد فقراء مساكين ولا يوجد من يرحمهم أو يسد حاجتهم. يوجد فقراء مساكين كما يوجد ابناء السبيل ولا يعرف عن حالهم ولا يسد حاجتهم. الطريقة التي كررتها وكتبتها وما زلت أقولها كي نؤدي هذا الواجب يجب على أهل القرية في مسجد الجامع أن يوجدوا صندوق بر في المسجد في المحراب وأن يقول الواعظ المرشد المربي على منبر المسجد على أبنائنا وإخواننا أن يساهموا في هذا الصندوق من الزكاة ومن الصدقات ومن الكفارات. ثم هذا الصندوق ينفق على أهل القرية ما يبقى في القرية مسكين يمد يده وما يجد من يعطيه ما يبقى في القرية من يمشي شبه عار ما يجد من يكسوه. فتسد هذه الحاجة بهذا التعاون. وتعاونوا على البر وهذا هو الخير هذا هو البر. لو وجد هذا في الأحياء في المدن حي بني فلان الحي الفلاني في مسجدهم الجامع صندوق بر توضع فيه الزكوات والصدقات والكفارات وأهل الحي يعرف بعضهم بعضا فلان لا وظيفة له فلان فقير فلان كذا فينفق عليهم شهريا فتسد بذلك حاجتهم ونكون قد أدينا هذا الواجب. ومع الأسف ما وقع هذا ولا تم في أي بلد. ما المانع؟ أهل الحي يشهدون الصلاة ويحضرونها 5 مرات فإمامهم يعظهم ويذكرهم وهم يتعاونون ويعظ بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. هذا الصندوق يسد حاجة فقراء حينا ما يبقى بيننا من يموت جوعا أو يمشي عاريا ونحن لا ندري ولا نقوى على مساعدته. قطعا سوف يكونون عالمين بأهل الحي وسكانه يعرفونهم فردا فردا وينفق عليهم ذلك المال الذي هو تجمع من الزكاة ومن الصدقات ومن الكفارات. وبذلك نشعر أننا تعاوننا على البر وأننا أدينا قول الله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. يقول تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. نعم، هذا الإنفاق على الأقارب، على المساكين، على المسافرين، حقا ما في ذلك شك خير عظيم. لمن؟ للذين يريدون وجه الله. أما الذين يريدون المباهاة والمفاخرة أو السمع والرياء ما فيه خير، فالإنفاق يجب أن يكون لوجه الله تعالى، امتثالا لأمر الله، طاعة لله، فذلك يكون خير، والله لخير. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، لا غيرهم، هم المفلحون الفائزون بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار، أولئك هم الفائزون. مرة ثانية: والله إنا لخائفون. هل حققنا هذا الطلب؟ فآت ذا القربى صاحب القرابة حقه من عم وابن عم وأخ وخال وأم وجد وبنت وواء من الأقارب والمسكين الذين أدلتهم الحاجة والمسكنة والفقر، هل أدينا لهم ما لهم علينا؟ ابن السبيل ما بقي منع في المسافة ولا يسأل عنه، وهذا سببه وجود فنادق ومطاعم في المدينة. أما أيام كانت لا مطعم ولا فندق ولا مسكن، لابد أن يبيت عند إخوانه، لابد أن يأكل ويشرب عندهم. حق الضيف 3 ليالي على من ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هكذا كان التعاون بين المسلمين، هكذا كان البر وكان أهله. ثم قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الربا نوعان، الربا ربوان. ربا مجمع على تحريمه، وهو أن تعطي 10 لتأخذ 12، أو تعطي 20 لتأخذ 25 كما هي البنوك. وربا الجاهلية كان أحدهم يعطيك 1000 إلى سنة إلى 6 أشهر، فإذا عجزت عن السداد يزيد، هذا ربا الجاهلية يزيد 1010. هذا الربا محرم بالإجماع، والآية ما تعنيه، تعنيه نوعا من الربا آخر. فما هذا الربا؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. فقير يأتي بهدية لغني، يريد من ذلك أن يعطيه أكثر من ذلك. فقير محتاج يقدم هدية لغني أو لسيد أو لشريف أو لكذا، يرجو أن يرد عليه ما هو خير منها. وقد الفقير يبحث عن غني ويقدم له هدية من طعام أو شراب أو كذا أو لباس أو حيوان، همه قصده أنه يرد عليه بشيء أكثر من ذلك ليربو في أموال الناس. هذا لا يربو عند الله. شخص موظف له معلم كبير يقدم له هدية أن يرفع راتبه أو يعني يعينه على شيء من هذا النوع، هذا الربا جائز وليس بحرام، ولكن لا أجر فيه، وإنما حرم فقط على نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يأذن الله تعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يهدي الهدية ليرد عليه أكثر منها. جاء ذلك في قول الله تعالى: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ولا تعطي العطية لتستكثر المال ويرجع عليك أكثر، لا تفعل هذا يا رسولنا واصبر. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أما ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جائز، فقير يقدم هدية لغني من أجل أن يرد عليه أكثر. هذا الذي يريده تعالى: وما آتيتم أي أعطيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقد يعطي الإنسان مالا للشهرة والسمعة ليقال، فهذا أيضا يدخل في هذا، ولكنه لا يجوز، لا يجوز أن تعطي من أجل الشهرة والسمعة ليقال فلان تصدق أو كذا كذا، هذا ما ينبغي أبدا. فقط الجائز أن فقيرا يريد أن يحصل على شيء من غني يقدم له هدية من هدايا يرجو أن يعطيه أكثر من ذلك، أن يسد حاجته، وليس في هذا أجر أبدا. إذ الله تعالى قال: فلا يربو عند الله، ولا يكفر ولا يضاعف أبدا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. والذي يتصدق بالصدقة وسميت زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها، من يتصدق بصدقة يريد وجه الله هؤلاء هم الذين يضاعف لهم الأجر ويكونون من المضاعف لهم أجرهم، لأنهم ما أرادوا وجه فلان ولا أرادوا يد فلان تعطيه كذا، ولكن أراد الله فقط. إذن الربا نوعاني، نوع محرم بالإجماع ولا يقدم عليه المؤمن، كما هي البنوك تعطيه ألف على أن يرد عليك ألف أو مئتين بعد سنة أو شهر أو شهرين، هذا الربا لا يحل أبدا. نوع ثاني وهو الجائز ما فيه أجر، وهو فقير محتاج خادم يقدم لمعلمه شيئا رجاء أن يعطيه كذا، هذا يجوز وتركه أولى، ما فيه أجر مثوبة ما فيه. نوع من هذا ولا يصح، وهو من الرياء والعياذ بالله تعالى، ينفق ويعطي ويفعل ليقال فلان فعل فعل وعصى وعطاه، هذا حرام ولا يجوز لأنه رياء ورياء من الشرك. إذن والذي يعطي لا يريد أن يرد عليه شيء ولا يريد أن يقال فعل أو أعطاه مرة أبدا، ولكن يريد ما شاء الله، هذا الذي يضاعف له الأجر وهو في عداد المضاعفين. هكذا يقول تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذا النوع الثاني من انواع الربا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك أصحاب هذه هم المضعفون لهم الأجر. والحسنة بعشر، بمئة، بألف، بألف ألف. واضح هذا المعنى في الآية؟ الربا نوعان: ربا مجمع على تحريمه، ربا البنوك، ربا جائز ولكن ما فيه أجر، ما هو؟ أنك تعطي هدية تريد أن يرد عليك أكثر منها من تهدي هذه الهدية، تبعتم جائز. الربا الحقيقي أنك تنفق لوجه الله، تبعت، هذا الذي يضاعفه الله عز وجل ويرب ويصبح ريال آلاف ريالات. موضوع المراءة والرياء كما علمتم يدخل في هذا المعنى وهو حرام، كون يعطي أو يبني أو يتصدق ليقال فقد تصدق بكذا وأنفق كذا وفعل كذا، فهذا من الشرك الأصغر لأنه رياء، ورياء من الشرك الأصغر، أي فعل هذا ليرى ويقال فيه كذا وكذا. أما الفقير المحتاج كما قدمنا، المضطر إذا قدم لقليل صاحب معمل لصاحب كذا شيئا يريد به أن ينفق عليه ويرد عليه شيء لا بأس، ولكن ما فيه أجر، ما فيه أجر عند الله. هكذا يقول تعالى بعد أن أمرنا بالإنفاق على الأقارب والمساكين وابناء السبيل، وقال هذا خير لمن؟ للذين يريدون وجه الله، وأعلن أنهم المفلحون الفائزون الناجون من عذاب الآخرة والداخلون للجنة. قال في خبر آخر وما آتيتم من شيء، أي من مال، وما آتيتم من ربا ليربو ويكثر في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما يضاعف الله ولا يبارك فيه، ولكن ما أردتم به وجه الله ذاك هو الذي يربو عند الله عز وجل ويضاعفه، وأهله هم المضعفون. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. من يقول هذا الكلام ليس بسليم ولا صحيح، ما ينقضه أحد. الله جل جلاله الذي خلقكم وما كنتم شيئا، ثم خلق لكم أرزاقكم ما رزقكم بعد خلقكم، ثم يميتكم رغم أنوفكم أحببتم أم كرهتم، ثم يحييكم للجزاء بعد الحساب. هذا هو الله. ماذا هذا الخبر؟ قال هل من شركائكم أيها المشركون من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا اللات ولا العزى ولا هبل ولا عيسى ولا مريم ولا أحد أبدا يخلق ويرزق ويميت ويحيي، والله لا أحد إلا الله. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شيء؟ لا والله. هكذا يقرر تعالى العقيدة في قلوب المؤمنين ويلفت نظر المشركين ليهديهم وليدخلوا في رحمة الله، وآمنوا ودخلوا في رحمة الله. المؤمنون على عهد رسول الله كلهم كانوا مشركين، ولكن بهذه الهداية الإلهية وهذه التوجيهات والتعاليم دخلوا في الإسلام ووحدوا الله وكفروا بالشرك وابتعدوا عنه. الله لا غير الله، الذي أولا خلقكم، ثانيا رزقكم أي خلق أرزاقكم وعانكم على الحصول عليها، ثم يميتكم واحد بعد واحد جماعة بعد جماعة، ثم يحييكم يوم القيامة. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والله لا أحد. فلماذا إذن يشرك بالله؟ فلما يحلف بغير الله؟ فلما يوهب غير الله؟ فلما يعطى لغير الله؟ فلما يعبد غير الله سبحانه وتعالى يشرك؟ أقرأ عليكم الآيات من الكتاب. يقول لما بين تعالى في الآية السابقة لهذه أنه يبسط الرزق لمن يشاء امتحانا ويقضي على من يشاء ابتلاء، أمر رسوله وأمته التابعة له بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل إذ منع الحقوق إذ منع الحقوق الواجبة لا يزيد في سعة الرزق. إذ منع الحقوق الواجبة والله لا يزيد في ساعة الرزق ولا في تضييقه، إذ توسعة الرزق وتضييقه مرده إلى تدبير الله تعالى الحكيم العليم. هذا ما دل عليه قوله تعالى فآت ذا القربى حقه، أي من البر والصلة، والمسكين وهو من لا يملك قوته، وابن السبيل وهو المسافر ينزل البلد لا يعرف فيها أحدا، وحقها وحقهما إيواؤهما وإعطاهما وكسوتهما وإطعامهما وكسوتهما. وقوله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي ذلك الإيتاء من الحقوق خير حالا ومآلا للذين يريدون وجه الله تعالى وما عندهم ثواب. وقوله تعالى وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة ويدخلون الجنة يوم القيامة. وقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي وما أعطيتم من هبات وهدايا تريدون بها أن يرد عليكم بأكثر مما أعطيتم فهذا العطاء لا يربو عند الله ولا يضاعف أجره ولا يؤجر عليه. وقوله تعالى وما آتيتم من زكاة، أي صدقات تريدون بها وجه الله ليرضى عنكم ويغفر لكم ويرحمكم، فأولئك أي هؤلاء الذين ينفقون ابتغاء وجه الله هم المضعفون، أي الذين يضاعف لهم الأجر والثواب. وقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يخبر تعالى المشركين من عباده موبخا لهم على شركهم مقارعا الله لا غيره هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم رزقكم بما تنمو به أجسادكم وتحفظ به حياتكم من أنواع الأغذية ثم يميتكم عند نهاية آجالكم ثم يحييكم يوم القيامة للحساب والجزاء على الكسب في هذه الدنيا. ثم يقول لهم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء، هل من شركائكم من شيء؟ والجواب لا لا. وإذا فلم تعبدونهم من دون الله؟ فأين يذهب بعقولكم أيها المشركون؟ ثم نزه تعالى نفسه عن الشرك وتعالى عن المشركين فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، مع هداية الآيات.
بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البر والصلة.
وجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البر والصلة، كل مستطيع يجب أن يخرج هذا المال لأقربائه. نعم.
ثانيا وجوب كفاية الفقراء وأبناء السبيل في المجتمع الإسلامي.
وجوب كفاية الفقراء وأبناء السبيل الطريق السليم، أنا ما أستطيع أن أسد حاجة كل مؤمن ولا أنت، لكن لو كوننا هذا الصندوق في مسجدنا الجامع الذي نحضر بنسائنا وأطفالنا ورجالنا كل ليلة نتلقى الكتاب والسنة ونجمع فيه أموالنا للبر والخير، والله ما يبقى في الحي ولا في القرية من يمد يده، ولا يبقى مسكين ولا ابن السبيل ما يجد أين ينزل ولا أين يتغدى ويتعشى، لكن بدون هذا ما ينفع شيء. نعم.
ثالثا جواز هدية الثواب الدنيوي.
لطيفة علمية. مثلا فرنسا يخبر أهلها وهم معنا بأنها تضع لكل مواطن راتبا شهري إذا لم يكن له عمل. تبهتم؟ حتى لا يبقى من يمد يده أو يطلب. فلو أن حكومتنا ماذا تفعل؟ تأخذ من رواتب الموظفين كلهم العشر أو الخمس، تبهتم، وتجعل هذا صندوقا خاصا بالفقراء، كل من ليس له عمل محتاج يأخذ من هذا المال، تكون قد سدت الحاجة. لا نحن كوننا هذا في مساجدنا ولا الحكومات فعلت بهذا، إذن يبقى الناس يشحتون ويمدون أيديهم ويختطفون ويسرقون. إذن ما سلكنا السبيل الذي يجينا. وأنفع سبيل كما قلت لكم أن نجتمع في بيوت ربنا في أحيائنا وقرانا في صدق بنسائنا وأطفالنا ورجالنا كل ليلة، اجتماعنا هذا لتلاوة كتاب الله وقراءته ودرسه والسنة النبوية، وهذا مما يشرح صدورنا، يطهر نفوسنا، يقوينا ويقدرنا على أن ننفق أموالنا، مع إيجاد صندوق في المحراب من حديد في المسجد. يقول المعلم: معشر المؤمنين، كل من كانت عليه زكاة يضع في هذا أو نصفها في هذا، صدقة كذا كفارة، وحينئذ نحصي أهل الحي أو القرية كم هم؟ 2000 3000 واحد. من هم الذين لا عمل لهم ولا راتب ولا دخل؟ قالوا 100. من هم؟ فلان وفلان وفلان. إذن كل شهر تقدم لهم هذه العطية، ومن ثم لا يسألون إلا الله ولا يعرفون إلا الله ولا يمدون أيديهم لا بالسرقة ولا بالكذب ولا بالشهادة. أين التعاون؟ أما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلهذا لا نشكو إلا إلى الله. نعم.
ثالثا: جواز هدية الثواب الدنيوي. كان يهدي رجل
جواز هدية الثواب الدنيوي كما هو ثواب الآخرة، كما علمتم أو ما علمتم، فقير يقدم هدية لغني يرجو أن يعطيه أكثر منها. هاتي.
كان يهدي رجل شيئا يريد أن يرد عليه أكثر منه، ولكن لا ثواب في الآخرة، وتسمى هذه الهدية هدية الثواب.
هدية الثواب
وهي للرسول محرمة، وهي للرسول صلى الله عليه وسلم محرمة، لقوله تعالى: له ولا تمن تستكثر.
الرسول الكريم حرم الله عليه هذه الهدية ونحن أجازها لنا، لكن لا أجر فيها في الآخر أبدا. والرسول لكرمه وسموه وعلو منزلته قال: ولا تمن تستكثر، تعطي القليل تأخذ الكثير، واصبر لربك. هذا دل على كمال المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه أكمل الأمة. نعم.
رابعا: بيان مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله تعالى.
نعم. الصدقات التي يراد بها وجه الله يضاعفها الله الحسنة بألف. نعم.
خامسا: إبطال الشرك والتنديد بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم.
نعم. إبطال الشرك والتنديد بالمشركين، ولا يحل لمؤمن أبدا أن يعمل عمل الشرك، ولهذا كما قلنا ما تعطي أو تقول ليقال فلان أعطى أو بنى مسجد أو كذا، فإن ذاك ما أريد به وجه الله فهو رياء، ورياء من الشرك. أما عبادة الأصنام والأحجار والقبور فهذا نسأل الله أن يحفظنا منه ويعصمنا.
وساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ظهر الفساد في البر والبحر. ما الفساد؟ الشرك، الكفر، الفجور، الفسوق، الظلم، القتل، الاعتداء، معاصي الله كلها تسمى فسادا في الأرض. ظهر الفساد في البر حيث المدن والقرى والبوادي، والبحر أيضا حيث السفن ومن يكتسب ويغنم من البحر. ونضيف إلى ذلك الجو، فالآن الجو يعصى في الله عز وجل، فالطائر يشربون الخمر ويغازلون النساء والعواهر وينطقون بالسوء والباطن بل والكفر. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ بسبب ما كسبت أيدي الناس. الفساد إذن في البر والبحر، الأمراض المختلفة وظلم الظالمين والحروب والقحط والجذب والمجاعة، كل هذا ظهر بسبب ما كسبته أيدي الناس من الكفر والفسق والفجور والخروج عن طاعة الله. قال تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يصيبهم بالبلاء الشديد، إما بحرب، إما بوباء، إما بمجاعة، إما بكذا، حتى لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه فيعبدونه وحده ولا يشركون به سواه ويطيعونه، فلا يعصون فيما أمر به ولا فيما نهى عنه. والآية صالحة إلى يوم القيامة، في كل زمان تطبق هذه الآية: لعلهم يرجعون. فالله تقدم أنه يبتلي ولا لا بالمرض، بالجوع، بكذا، لعل المذنبين يرجعون. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا نبي الله، يا رسول الله، يا محمد، قل لكفار قريش، قل للعرب المشركين الهابطين، قل لأهل الأرض: فانظروا، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يريد قوم عاد وثمود، ويريد المتفكات وفرعون، هذه الأمم التي مرت، كفرت بالله، كذبت رسول الله، أصرت على الشرك، عن الظلم وشر الفساد. ماذا فعل الله بها؟ قضى عليهم، دمرهم، أهلكهم بأنواع الهلك. عاد بريح صرصر 7 ليالي وثمانية، ما أبقى منهم أحد. ثمود بصيحة واحدة خرجت قلوبهم وضاعت أرواحهم. المؤتفكات كذلك بصيحة. فرعون أغرقه قوم لوط، خسفت بهم الأرض ونزلت عليهم الصواعق من السماء. فليمشي كفار مكة والمشركون وليقفوا على آثار هؤلاء الذين أهلكهم الله ويتأملوا لما أهلكهم الله، لأنهم كذبوا رسول الله كما كذبهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصروا على الشرك كما هؤلاء المصرون على الشرك ويعبدون غير الله. هكذا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: قل سيروا، قل للمشركين قل للكافرين قل للمصرين عن الفساد والشر سيروا في الأرض شمالا أو جنوبا أو غربا فانظروا بأعينكم كيف كان عاقبة ونهاية الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فعلة الهلاك كان الشرك لأن المشرك لا يؤمن بالله ولا بلقائه ولا برسوله ولا يعرف عدل ولا استقامة ولا. ثم قال تعالى موجها رسوله والمؤمنين فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يا رسولنا أنت وأمتك ونحن الآن مأمورون بهذا, هيا نقيم وجوهنا للدين القيم الذي هو الإسلام, ما نلتفت إلى دين غيره ونعبد الله به, فنعبد الله وحده بما شرع من أنواع العبادات ونقيم شرع الله, نصل الأرحام, نحسن إلى بعضنا بعضا, نتجنب كل المساقط والمهالك. إذن فما هي العاقبة؟ نعم, فأقم شكل الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له فيه من الله. وإذا كان الله ما يرده البشرية ترد هذا اليوم, نفى رد عن نفسه, فغير الله من يرد هذا اليوم؟ ألا وهو يوم القيامة, يوم نهاية هذه الحياة, يومئذ يتصدعون ينشقون, هذا فريق مؤمن وهذا فريق كافر, هذا مؤمن تقي وهذا مؤمن فاجر, وهكذا يتصدعون في عرصات القيامة. فأقم يا رسولنا وأمتك معك, أقيموا وجوهكم للإسلام وهو الدين القيم, عجلوا اعبدوا الله وحده وأطيعوه وطبقوا شرعه واعبدوه قبل أن يأتي يوم, يوم عظيم لا مرد له من الله. فإذا كان الله لا يرد, من يرد هذا اليوم؟ ألا وهو يوم القيامة, وقد لاحت العلامات وظهرت البينات, وعما قريب نسمع قامة القيامة, يوم لا مرد له من الله. يومئذ, يومئذ يكون هذا اليوم, يصدعون بمعنى يتصدعون, والتصدع تصدع الجدار سقط جانبين وإلا شقين, تصدعت البشرية جانب مؤمن جانب كافر, أهل الجنة وأهل النار. هذا يظهر يوم القيامة, هذا التصدع ينقسم أهل الموقف إلى قسمين, إلى سعداء وإلى أشقياء, إلى مؤمنين موحدين أتقياء أهل الجنة, وإلى مشركين وكفر وفساق أهل النار. ثم قال تعالى اسمعوا من كفر فعليه كفره, لا يضر الله شيئا. من كفر عواقب كفر عائد عليه لا تعود على المؤمنين ولا على الملائكة ولا على الصالحين ولا على الله رب العالمين, عواقب الكفر تعود على الكافرين. من كفر فعليه كفره, أي عواقب كفره, أي جزاء كفره, أي ما يترتب على الكفر. ومن عمل صالحا ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يفرشون ويهيئون. هذا الخبر والله كما سمعتم, من كفر عليه كفره, هو الذي يتلقى جزاءه في جهنم والخزي والعنة. من عمل صالحا فلنفسه أمهد ومهد الجنة ونعيمها وأسرتها وما فيها. فهمتم هذا الخبر وإلا لا؟ اسمعوه, يقول تعالى من كفر من بني آدم من الجن فعليه كفره. كذا ولا لا؟ هو الذي يتحمل تبعته. ما هي التبعية؟ اللعن والخزي والعذاب بجهنم والخلود فيها. ومن عمل صالحا قطعا بشرط الإيمان بعد إيمانه فماذا؟ فلأنفس هؤلاء العاملون الصالحات لأنفسهم يمهدون يفرشون الفرش ويمهدونها. ثم قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. إذا تصدعوا وظهر أهل البشرية في الصعيد الواحد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. ومعنى هذا أننا إذا أدخلنا الجنة بزكاة أنفسنا لكن نعيمها بما يشترى حورها قصورها طعامها شرابها يكفي في عبادة 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة. إذن ما هو إلا فضل الله فقط. الإيمان والعمل الصالح ثمرتهما تزكية النفس وتطهيرها. صاحب النفس الزكية الطاهرة يدخل الجنة بزكاة نفسه، قد أفلح من زكاها. لكن إذا دخل الجنة بإيمانه وصالح عمله هل ذاك النعيم يعوضه عمله الصالح 2 سنة وإلا 100 ولا 1,000 سنة؟ ما يعوض. ما هو إلا فضل الله، ما هو إلا إحسان الله، ما هو إلا كرم الله وجود الله. أما نعيم الجنة لو تعبد الله 1,000,000 سنة ما يكفي. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه. يجزيهم بماذا؟ بنعيم الجنة المقيم الدائم. ثم قال تعالى إنه لا يحب أي ويجزي الكافرين بجهنم وعذابها ولعنة الله عليهم فيها وما يصيبهم ما ينزل بهم. لماذا؟ لأن الله لا يحب الكافرين، فلهذا لا يدخلهم الجنة ولا يرون الله ولا يشاهدونه لأنه يكرههم، وهم كانوا يكرهون الله ولا يؤمنون به ولا يحبونه، فهو كذلك لا يحبهم، فمصيرهم إذن في جهنم. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا وتأملوا. تقدم في السياق الكريم إبطال الشرك بالدليل العقلي، إلا أن المشركين مصرون على الشرك وبذلك سيحصل فساد في الأرض لا محالة. فأخبر تعالى عنه بقوله في هذه الآية الكريمة ظهر الفساد في البر والبحر، أي انتشرت المعاصي في البر والبحر وفي الجو اليوم، فعبد غير الله واستبيحت محارم الله وأوذي أموالهم وأبدانهم وأعراضهم، وذلك نتيجة الإعراض عن دين الله وإهمال شرائعه وعدم تنفيذ أحكامه. هذا واقع الناس اليوم، ستنزل المحن البلايا بما كسبت أيدي الناس، أي بظلمهم وكفرهم وفسقهم وفجورهم. وقوله ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي فما يصيبهم من جذب وقحط وغلاء وحروب وفتن إنما أصابهم الله به. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا من الشرك والمعاصي، لا بكل ما فعلوا، إذ لو أصابهم بكل ذنوبهم لأنهى حياتهم وقضى على وجودهم. ولكنه الرحمن الرحيم، الرحيم بعباده، اللطيف بهم. وقوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، عاقبة الذين من قبل، قل يا رسولنا لكفار قريش المكذبين لك المشركين بربهم، قل لهم سيروا في الأرض شمالا أو جنوبا أو غربا فانظروا بأعينكم كيف كان عاقبة الذين كذبوا رسلهم وكفروا بربهم من قبلكم، أيها من قبلكم إنها كانت دمارا وهلاكا، فهل ترضون أن تهلكوا مثلهم؟ فهل ترضون أن تكونوا مثلهم؟ وقوله كان أكثرهم مشركين أي كان أكثر أولئك الأقوام الهالكين أكثرهم مشركين، فالشرك والتكذيب الذي أنتم عليه هو سبب هلاكهم وخسرانهم. دين القيم أي استقم يا رسولنا أنت والمؤمنون معك، استقيموا على الدين الإسلامي إذ لا دين يقبل سواه، فاعتقدوا عقائدا وامتثلوا أوامرا واجتنبوا نواهيا وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه وأقيموا حدودا وأقيم حدوده وأحل حلاله وحرم حرامه وادعوا إليه وعلموا الناس أجمعين واصبروا على ذلك فإن العاقبة للمتقين. من يقوم بهذا؟ أين المسلمون؟ مرة ثانية يقول تعالى لرسوله فأقم وجهك للدين القيم أي استقم يا رسولنا أنت والمؤمنون معك لعلامة على الدين الإسلامي إذ لا دين يقبل سواه، إذن فاعتقدوا عقائدا وامتثلوا أوامرا واجتنبوا نواهيا وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه وأقيموا حدودا وأحلوا حلاله وحرموا حرامه وادعوا إليه وعلمه الناس أجمعين واصبروا على ذلك فإن العاقبة للمتقين. أما أصحاب رسول الله فوالله لقد امتثلوا هذا الأمر كما هو وفعلوا كما هو، أما بعد فنائهم في القرن الثالث هبطت الأمة. والواجب أننا الآن نحيا حياتهم ونفعل ما أمرنا بفعله. وقوله تعالى أي افعلوا ذلك الذي أمرتكم به قبل مجيء يوم القيامة، قبل مجيء يوم القيامة حيث لم يكن عمل وإنما جزاء من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ألا وهو يوم القيامة وهو يوم الجزاء لا يوم عمل. وقوله ولا مرد له من الله أي إنه لا يرده الله إذا جاء ميعاده، لأنه قضى بإتيانه لا محالة، ذلك من أجل الجزاء على العمل في الدنيا. وقوله يومئذ يصدعون أي يوم يأتي اليوم الذي لا مرد له، يصدعون أي يتفرقون فرقتين كما يتصدع الجذاء فرقتين، فريق في الجنة وفريق في النار. وقوله فمن كفر فعليه كفر أي من كفر اليوم فعائد الكفر عليه يوم القيامة، فعائد كفره عائد عليه يوم القيامة. ومن عمل صالحا أي اليوم فلأنفسهم يمهدون أي يوطئون فروشهم في الجنة، إذ عائدة عملهم الصالح تعود عليهم لا على غيرهم. وقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله أي يصدعون فرقتين من أجل أن يجزي الله تعالى أولياءه المؤمنين الصالحين العاملين للصالحات من فضله، إذ أعمالهم حسبها أنها زكت أنفسهم فتأهلوا لدخول الجنة، أما النعيم المقيم فيها فهو من فضل الله فقط. وقوله تعالى إن الله لا يحب الكافرين، هذه الجملة علة لجملة محذوفة إلى التقدير، ويجزي الكافرين بعدله وهو سوء العذاب لأنه لا يحب الكافرين، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض، يسبقه حسب سنة الله تعالى ظهور فساد في العقائد بالشرك وفي الأعمال بالفسق والمعاصي.
أعيد هذا.
أولا ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض،
في الأرض بالجدب والغلاء والمرض، نعم،
ذلك يسبقه حسب سنة الله تعالى ظهور فساد في العقائد بالشرك وفي الأعمال بالفسق والمعاصي.
ما هو واضح؟
ظهور الفساد بالجدب والغلاء أو بالحرب والأمراض،
أو بالحرب أيوة،
هذا يسبقه حسب سنة الله تعالى.
هذا يسبقه حسب سنة الله تعالى ماذا؟
ظهور فساد في
العقائد، الخبث والكفر والشرك، نعم،
ظهور فساد في العقائد بالشرك
هكذا
وفي الأعمال بالفسق والمعاصي.
نعم.
ثانيا وجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكما.
فأقيم وجهك للدين القيم، نعم،
وجوب الاستقامة على الدين الإسلامي عقيدة وعبادة وقضاء وحكما. ثالثا
عقيدة وعبادة وقضاء وحكما، يجب أن يطبق شرع الله وأحكامه.
ثالثا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحداثه ووقائعه.
قرر تعالى عقيدة البعث والجزاء بهذه الأحداث التي ذكرها وعرضها علينا، ومعنى هذا والله لا بد من القيامة والجزاء فيها على الإيمان والعمل الصالح على الكفر والشرك والمعاصي.
رابعا وأخيرا بيان أن الله تعالى يحب المتقين ويكره الكافرين.
حقيقة اعلموا أن الله يحب المتقين، اللهم أحببنا واجعلنا من محبيك، ويكره الكافرين والفاسقين، اللهم لا تجعلنا منهم ولا تحشرنا في زمرتهم.
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومن آياته، آيات من؟ آيات الله عز وجل الذي لا إله غيره ولا رب سواه. ومن آياته أي علامات وجوده وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، وأنه الإله الحق ولا إله غيره. والآيات العلامات الدالة على الشيء، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، إنها من الذرة إلى المجرة، إنها من الحياة إلى الموت، إنها من العز إلى الذل، من البقاء إلى الفناء. كل كائن في هذه الحياة هو آية، علامة على وجود الرب تبارك وتعالى وعلى أنه لا إله إلا هو، إذ هو الخالق الرازق المدبر. فيقول تعالى ومن آياته، فليسمع هذا مشركو مكة وكافروها والآيات تنزل فيهم، وليسمعها الكفار اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم في الشرق والغرب، لما ما يسألون، لما ما يقولون، من يرسل الرياح، من ينزل الأمطار، من يأكلون ويشربون كالبهائم ولا يسألون؟ أين العقول؟ لا عقول لهم، إنهم كالبهائم. ومن آياته، وقد قلت لكم ما أكثرها لا حد لها، من آياته أن يرسل الرياح. الرياح لو تجتمع البشرية كلها وعالم الجن معهم على أن يبعثوا بريح ما يستطيعون، والله ما قدروا على أن يوجدوا الريح فقط. والرياح تخرق العالم شرقا وغربا كل يوم وكل ليلة. من أوجد هذه الريح؟ الأصنام والأحجار، الشهوات والأطماع والهواء، الطبيعة العمياء، من الذي أوجد هذا؟ لما ما يسألون، من الذي يرسل الرياح إلى بلادنا؟ الجواب لو قالوا من لكان جواب الله، وليس إلا الله. ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات تبشرنا بالمطر بالغيث الذي سينزل علينا، وأرضنا جذبة وبلادنا أصابها القحط ونحن ننتظر من يحيينا، من يدفع عنا هذا البلاء. وإذا بالرحمن عز وجل يرسل الرياح تبشرنا بقرب المطر وأنه عما قريب يأتيكم، مبشرات وليذيقكم رحمتي. ليذيقكم يا عباد الله، أيها الكافرون بالله، أي المؤمنون بالله، الكل يشملكم الخطاب، ليذيقكم رحمتي. ورحمة الله واسعة، وسعت كل شيء. والمراد من رحمتي هنا المطر العذب الفرات الذي يحيي الأرض بعد موتها، هي النعمة والرحمة التي ليذيقنا إياها. ليذيقكم سبحانه وتعالى من رحمته التي وسعت كل شيء، ومن أسمائه الرحمن الرحيم. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ومن مظاهرها أن الفرس ترفع حافرها حتى لا تطأ مهرها، ورأينا الدجاجة تجمع أفراقها وتعلمها كيف ينقر الحب. هذه الرحمة التي دخلت في كل شيء ووسعت كل شيء. كيف يكفر صاحبها؟ كيف يغطى ويجحد وينظر إلى المخلوقات فيعبدها معه؟ عجبا الكفر، والله إن الكفر لا عجب، والإيمان لا عجب فيه أبدا. أيما عاقل يسأل من أوجدني يجد الجواب، ولما أوجدني لكذا وكذا، ولماذا أوجد الدار الآخرة لكذا وكذا، فيعلم ويصبح عالما عارفا. يسأل فقط. ومن آياته الدال على وجوده وعلى ألوهيته وربوبيته وحكمته ورحمته وإنعام وإحسان لأوليائه أن يرسل الرياح، أي إرسال الرياح مبشرات، لا رياح العاصف التي تدمر الأشجار وتكسر وتهدم المباني، مبشرات برحمته التي هي المطر. وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره. الفلك في البحر أيام نزول القرآن ما كانت تمشي بالبنزين ولا بالبخار، ولا كانت تمشي في البحر بمناسبة الرياح فقط. الرياح ما تمشي إلا بأمر الله، حتى ينتقل الباقية من مكان إلى مكان تحمل التجارة والبضاعة والمسافرين. ولتجري الفلك بأمره وإذنه وإرادته ولتبتغوا من فضله. أيها التجار الذين سخر لكم الباخرة تتنقلون من إقليم إلى إقليم من بلد إلى بلد تحملون البضائع وتستوردون لأجل ماذا؟ لتبتغوا وتطلبوا من فضل الله وتظفروا به. كيف تنسون ربكم؟ كيف ينسى الله؟ الشياطين هي التي تعمي القلوب وتصمها، وإلا كل شيء يمكن أن يقال فيه حق وباطل، إلا وجود الله ما يقال فيه إلا حق، مستحيل أن لا يكون الله موجودا، مظاهر قدرتي وعلمي ورحمتي تتجلى تظهر في كل شيء في هذا الكون، ومع هذا الشياطين أصمتهم وأعمتهم يكبون على صنم يعبدونها ويكفرون بالله عز وجل. وها هم إخواننا في الإنسانية المسيحيون يعبدون عيسى ويكفرون بأمه وبه ويقولون الباطل، والقرآن يتلى في بلادهم بلها وفي إذاعاتهم، ولا يسألون ولا يبحثون ولا يقولون. المفروض كل أسبوع يأتي وفد من أمريكا ولا من بريطانيا إلى المدينة، ما هو الله؟ كيف الله؟ كيف نعبده؟ ما هو الدين؟ وما هو الإسلام؟ كل يوم يأتي وفد أو يطالبوننا بأن نرسل إليهم معلمين، ولكن الغفلة والعمى الذي صبه عليهم إبليس عليه لعين الله. ومع هذا يوجد منهم من يسلم يوميا يدخلون في رحمة الله. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يغدق عليكم هذه النعم من أجل أن تشكروه. يا عبد الله، إذا أنعم الله عليك بنعمة فأدي حقها، اعلم أنها كانت من أجل أن تشكر لا من أجل أن تكفر، ليعدكم إلى شكره. وشكر الله عز وجل كما قررنا وبينا للعالمين والصالحين والصالحات، شكر الله أولا الاعتراف بالنعمة بالقلب أنها نعمة الله، الله هو المنعم بها، لا بد من هذا. أيما نعمة؟ نعمة السمع، البصر، الطعام، اليد، الرجل، الأصبع لتستعمله فيما كذا، تذكر من أنعم؟ تقول في داخل نفسك الله، الله هو المنعم، وما بكم من نعمة إلا من الله. ثانيا أن تحمد الله بلسانك الذي أنعم عليك، فذلك الحمد هو عين الشكر. اعترفت بالنعمة، احمد صاحبها المنعم بها وقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثالثا أن تصرف النعمة فيما من أجله أنعم بها عليك، أن تصرف تلك النعمة فيما من أجله أنعم بها عليك. هيا نبدأ بنعمة البصر، تستخدمها في ماذا؟ فيما يرضي الله عز وجل، شاكر لله حامد له، لا أن تنظر بها ما حرم الله النظر إليه. نعمة اللسان نعمة عظيمة تحمد الله عليه وتشكره، ومن شكر ألا تقول ما يغضب الرب الذي وهبك اللسان ومنحك إياه، فكيف تقول ما يغضبه كسب مؤمن أو أذية مؤمن أو ككلمة الكفر أو الباطل. رجلاك نعمة، لا تمشي خطوة أبدا في غير مرضاة الله، لا يجوز أن تمشي خطوة واحدة بنعمة أنعم بها عليه في معصيته. الدينار والدرهم وهبك الله يجب ألا تنفق هلالة واحدة في غير مرضات الله عز وجل، وإلا ما شكرت النعمة بل كفرتها. مرة ثانية، الشكر لله عز وجل بما يكون وكيف يكون، يكون أولا بالاعتراف بالمنعم الذي أنعم، ثانيا بحمده والثناء عليه بلسانك، الحمد لله الذي أكرمني، الحمد لله أنعم علي وهبني سمعي أعطاني بصري رزقني كذا، بلسانك الحمد لله. ثالثا شكره بصرف النعمة حيث يحب ويرضى، أعطاك ريال يجب أن تشكر على هذا الريال فلا تنفقه في علبة سجاير ولا في معصية الله كيفما كانت. وهكذا يقول تعالى فعلنا بكم كذا وبكم كذا، من أجل ماذا؟ أن تشكروا، أن تشكروا الله، تعترفوا بنعمته عليكم وتحمدوه بألسنتكم وتنفقوا النفقة حيث أمركم. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله بعد خطاب لأهل مكة من المشركين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. لما يواجه الرسول بهذا؟ لأنه في كرب منهم وغم وهم، والآيات تنزل من أجل هدايتهم من أجل تعليمهم وهم معرضون مصرون، فيتألم رسول الله فيسليه ربه ويخفف عنه ألم نفسه فيقول له ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، يعني نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط، سلسلة من الأنبياء والرسل. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات والحجج الظاهرة وواقوا ما شئت، ومع هذا أعرضوا، استنكفوا، استكبروا، سخروا، حاولوا قتل الأنبياء، حاولوا ضربهم، حاولوا قتلهم بالسحر، فعلوا فعلوا فعلوا، وأنت يا رسولنا مثلهم، فاصبر كما صبروا ولا تحزن ولا تكرب كما لم يحزنوا ولم يكربوا. نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وهو بينهم، ولم يؤمن به إلا 80 رجلا وامرأة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هذا نوح، هذا إبراهيم، هذا هود في الجنوب، هذا صالح، هذا لوط في الشرق الغرب، هذا شعيب، هذا كلهم كذبهم أقوامهم وحاربوهم وأرادوا قتلهم وإلى غير ذلك. فاصبر يا رسولنا إذن ولا تكرب ولا تحزن. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا عظاما فضلاء كراما إلى قومهم فجاءوهم بالبينات المعجزات الحجج الظاهرة البراهين القطعية من الآيات والأحاديث، فلم يستجيبوا فانتقمنا منهم. ومعنى هذا أبشروا يا كفار مكة تذود دائر عليكم، والله إن لم تؤمنوا لانتقم الله منكم كما انتقم من عاد وثمود. ولقد أرسلنا من قبلك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسلا عظاما إلى قومهم، ما قيل أقوامهم، إلى قومهم اسم جنس، فجاءوهم بالبينات كما جئت أنت قريش بالبينات والحجج، ومع ذلك ما آمنوا ولا أسلموا ولا دخلوا في رحمة الله فاستوجبوا النقمة فانقمنا منهم. عاد 7 ليالي و8 أيام لم يبق أحد منهم، تحطمت ديارهم تمام التحطيم. ثمود 4 أيام جثموا على ركبهم أمواتا، قوم صالح. لوط قومه كيف حالهم؟ خسفت بهم الأرض وسقطت عليهم السماء. إذن فانتقمنا من الذين أجرموا، لطيفة قرآنية، ما قال فانتقمنا منهم، قال فانتقمنا من الذين أجرموا، ليسمع كل ذي عقل أن الإجرام صاحبه عدو لله، وأنه عرض لأن ينتقم الله منه ويضره ويهلكه. الإجرام، لأنه يوجد في قوم صالح من لم يجرم، في قوم عاد كم من واحد نجوا، قوم لوط 3 بنتاه ومرأته. فانتقمنا ممن؟ من الذين أجرموا. فلنسأل، هل نحن مجرمون أو غير مجرمين؟ ما هو الإجرام؟ الإجرام هو معصية الله ورسوله، تلك المعصية التي تفسد النفس وتخبثها وتعفنها حتى تصبح كأنفس الشياطين. فالمجرم ذاك الذي يوالي الذنوب والآثام حتى يصبح لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، ويصبح هم الباطل والشر والفساد، ذلكم والله المجرم الذي يستوجب نقمة الله وعذابه إما في الدنيا وإما بعد موته. لطيفة. فانتقمنا ممن؟ من الذين أجرموا. ما هو الإجرام يا شيخ؟ بينه لنا يرحمك الله. الإجرام هو أن تجرم على نفسك، بدل ما تطيبها وتطهرها وتزكيها بالإيمان وصالح الأعمال، تقبل على تذبح على الإيمان وصالح الأعمال، وتقبل على الشرك والكفر والذنوب والمعاصي حتى تصبح النفس أخبث من نفس الشياطين. من أجرم عليها، من أفسدها، من خبثها؟ صاحبها الذي أعرض عن الله ودينه وأقبل على الشيطان يستجيب له ويمشي وراءه، فرماه في كل الذنوب والمعاصي، فخبثت نفسه فتعفنت ونتنت، ما أصبحت أهلا لأن تجاور الله عز وجل في الملكوت الأعلى. أما النفس الطيبة الطاهرة تجاور الله، وحسبنا ما علمناه غير مرة أن العبد إذا كان على فراش الموت، على سرير الموت، يجيئه وفد من الملائكة، إما أن يكونوا من الطاهرين الطيبين أو من ملائكة العذاب والعياذ بالله تعالى، وتؤخذ روح المجرم الخبيث النفس، فيعرجون بها إلى السماء، فيستأذنون لهم أن يدخلوا فلم يؤذن لهم، وتعود إلى الميت ثم إلى جهنم في أسفل الكون. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا بها ما آمنوا واستكبروا ما أطاعوا، ما أقاموا صلاة ولا منعوا ما حرم الله استكبارا، ماذا؟ لا تفتح لهم أبواب السماء. 7 سماوات ما يؤذن للسماء أن يدخلوها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل البعير الأروق في عين الإبرة الدقيقة الصغيرة، خيط ما يدخل فيها. هذا مستحيل ولا لا؟ البعير يدخل في عين الإبرة؟ فكذلك ذو النفس الخبيثة بالإجرام والظلم والشر والفساد هكذا نفسه لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. فهيا بنا نجاهد أنفسنا ألا نكون من المجرمين. ومن أراد أن يساعد نفسه فعليه بحلق العلم ومجالسة الصالحين والبعد عن آيات الفساد وعلاماتها من الشاشة والتلفاز إلى الصحيفة المنتنة أو المجلة الخبيثة. ثم قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان نصر المؤمنين حقا علينا، فحقا خبر كان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي لما أهلكنا المجرمين نصرنا عبادنا المؤمنين. أبشر يا رسول الله ويا معشر المؤمنين، وعما قريب يهلك الكافرون في بدر وتنتصرون على الكافرين. بشرى لهم. واستجاب الله. فقط نصر ماذا؟ المؤمنين. ما قال نصر المؤمنين، نصر المؤمنين بحق وصدق. المؤمنون الكمل الإيمان، المؤمنون الصادقون في إيمانهم. لا يقول أنا مؤمن وهو لا يصلي، أنا مؤمن وهو يستحل المحرمات، أنا مؤمن وهو يكره المؤمنين ويبغض الصالحين. والله ما هو بمؤمن. المؤمن الحق الذي إن عرفت إيمانه على القرآن وافق عليه وصدق ومضى عليه، عرفت إيمانه على إيمان رسول الله وأصحابه وجدته موافقا لهم، ذلكم المؤمن. والإيمان ليس دعوة يدعيها. كم وكم منافق كان يقول أنا مؤمن، وإلى الآن النصارى يقول نحن مؤمنون، واليهود يقولون مؤمنون غير كافرين. وهل يقبل ذلك أو يثابون عليه؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين بحق. حيثما يوجد المؤمنون في بلد في إقليم وحاربهم الشرك والكفر، والله لا نصرهم الله. حيثما يوجد المؤمنون بحق إلا وينصرهم الله على الكافرين والظالمين والفاسقين. إن وجد الإيمان ومستلزمات الإيمان طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا،
اسمحوا لي أنا أعتذر، أنا لا بد لي من الكرسي، والإخوان حاطين مصاحف تحتي، ماذا نصنع؟ والله مستحي من الله، تبعتم؟ فلذا حاولوا تجعلون في حجوركم أو في أيديكم هكذا.
جزاكم الله خيرا. من هداية هذه الآيات أولا تقرير الربوبية لله المستلزمة لألوهيته بذكر مظاهر القدرة والعلم والرحمة والعدل.
تقرير الربوبية لله، تلك الربوبية المستلزمة للألوهية،